الشيطان الرجيم.
السلام
عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة نزح كر لموت الحمار، والنتيجة التي توصل إليها الشارح أن ألفاظ الحديث الذي يدل على هذا المدعى فيه شيء من الاضطراب، والقدر المتيقن المحفوظ في جميع نقولات هذا الحديث هو الحمار، فينزح كر للحمار. أما الحاقل الأمور التي تشبه الحمار بالجثة، فهذا وإن كان قد اعتمد عليه الأصحاب، لكن أولا لا يتم على مبنى التعبد لما ذكرناه من أنه بناء على التعبد ينبغي المحافظة على الخصوصيات الواردة في النص، هذا أولا. وثانيا ينقض عليه من طرف آخر، فإن الثور ورد في الأخبار بأنه ينزح له الجميع، فالحيوانات المذكورة التي ألحقت بالحمار من باب مشابهتها له تشبه الثور في حجم الجثة، فلا أولوية حينئذ لإلحاقها بالحمار دون إلحاقها بالثور. ولو ترددنا فعلى مبنى التطهير يكون مقتضى الاشتغال والاستصحاب أن ننزح الجميع، فلذا قال ولكن يعارضه نص الثور ومثله الشامل للبقر والفرس والبغال أيضا. فإذن القضية ليست من باب التشابه في الجثة. ماذا نفعل؟ يقول أما على مبنانا فالأمر سهل، وهو أن النزح من المستحبات، فحينئذ عندنا رواية من ناحية المتن مضطربة فضعيفة الصدور في خصوص بعض الحيوانات، فتكون مصداقا للخبر الضعيف في باب المستحبات، فطبقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن ينزح للمشابه للحمار الذي ورد في بعض النصوص وإن لم تثبت ينزح له الكر، تمسكا بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ولو فرض أنه لا نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو نؤمن بها لكننا لا نقول بالاستحباب بل نقول بماذا؟ بالوجوب، فحينئذ لا يوجد وجه لإلحاق الأمور المذكورة بالحمار، بل بمقتضى قاعدة الاشتغال أن ننزح لها الجميع. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول فعلى المختار، يعني على القول باستحباب النزح وبناء على التسامح في أدلة السنن لا بأس بالإلحاق، وإلا هذه وإلا تصلح لأمرين، وإلا يعني على غير المختار، هذه واحد. ثانية، وإلا يعني لو لم نقل بالتسامح في أدلة السنن، فغير الحمار يلحق بما لا نص فيه وفاقا للروضة في الفرس والبقر. من جهة كلام صاحب الروضة حسن، لأنه التفت إلى هذه النكتة فألحق الفرس والبقر بما لا نص فيه. فيقول له الشارح: لكي تكمل هذا الحسن عليك أن تلحق أيضا البغل، لأن البغل كالفرس والبقر مما اضطرب فيه النص المتقدم. لذا يقول: فليته ألحق البغل بهما أيضا لعدم ثبوت رواية التهذيب مع خلو غيره عنه بعد كون المقام من باب اضطراب المتن الاختلال في المتن كما لا يخفى. بهذا البيان المتقدم يتضح لنا أن عبارة التبصرة فيها مشكلة، حيث ألحق البقر وماذا قبل البقر؟ ألحق البقر بالحمار وما كان يشبه الحمار والبقر، يعني كالبغل والفرس. تبين أن هذا الإلحاق لا وجه له إلا بناء على المختار وقاعدة التسامح في أدلة السنان. وحينئذ فما في المتن من إلحاق البقرة وشبههما، يعني شبه البقرة والحمار به، يعني بالحمار، محل إشكال، وقد أشرنا إلى ذلك في حاشية الكتاب. هنا ما المقصود في بحاشية الكتاب؟ سابقا كان يتقدم هذا التعبير ونحمله على ماذا؟ على تعليقة المحقق العراقي على العرف، وكانت في النقولات السابقة موجود تعليقة على العروة تدل على ما أشار إليه. أما هنا في العروة لا يوجد ذكر للمقدرات، فقط في سطر واحد في العروة حول النزح، ويقول: من المطهرات النزح على القول به في المقدرات، ولا يوجد تعليق للمحقق العراقي. فإذا ما المقصود من حاشية الكتاب؟ باعتقادي يوجد احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الكتاب نفس التبصرة، ويكون للشارح تعليقة عليه. لكن لما لم يذكر في ضمن مؤلفاته عندما ترجم له، من الممكن أن يكون هذه التعليقة موجودة مع هذا الشرح، لكن محقق الكتاب لم ينقلها أو لم يلتفت إليها، أو أن النسخة حينئذ التي وصلت إليه كان محذوف منها الحاشية على نفس المتن. هذا احتمال. الاحتمال الثاني للمحقق العراقي حاشية على توضيح المسائل، ولكنها باللغة الفارسية، من المحتمل أن يكون إشارة إليها. أما سائر الكتب التي ذكرت له فهي ما بين أصولية لا ربط لها بالبحث، وما بين فقهية مختصة بكتب خاصة ككتاب القضاء. لا يحتمل أن يكون قد أشار إلى ذلك في كتاب القضاء، أو عنده رسالة في منجزات المريض أيضا هكذا. إذن في قوله في حاشية الكتاب حينئذ ينبغي التأمل في العبارات السابقة أيضا، التفتنا، فلمجرد وجود ما أشار إليه في تعليقته على العروة لا يجعل أن المقصود من حاشية الكتاب هو تعليقته على العروة، خصوصا مع كون اسمها تعليقة استدلالية ولم يعبر بماذا؟ بالحاشية. ولكن عنده حاشية على توضيح المسائل، أو يحتمل أن يكون في نفس الوقت الذي كان يشرح التبصرة كان يعلق ويحشي على متن التبصرة بحيث يتوافق مع فتاواه. ولكن في النسخة المتداولة مثلا الخطية لم تصل تلك الحواشي إلينا والله العالم. واضح هذا الكلام؟ بعد أن اتضح لدينا إلى الآن مقدرين، نزح الجميع ونزح الكل، ثم يقول ونزح 70 لموت الإنسان مطلقا على المشهور. هنا يوجد عدة مباحث، الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة فصل في هذه المباحث أكثر من هنا جدا مختصر. في من جهة يبحث في المراد من الإنسان، هل هو مطلق الإنسان أم خصوص الكافر؟ من جهة يبحث أن المقصود من موت الإنسان الموت في البئر، أو يشمل ما لو مات خارج البئر وأوقع في البئر. من جهة يشمل تفسخ هذا الإنسان أم لم يتفسخ، بحسب ظاهر عبارة الشارح أن الإطلاق يشمل جميع ذلك. لكن في العبارة الآتية يركز على جهة واحدة وهي الموت في البئر أو ما يشمل الموت خارج البئر، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الإطلاق هذه الجهة التي أشار إليها، لأن بقية الجهات لم يتعرض لها، فيكون هذه قرينة تدل على المقصود من الإطلاق. كيف كان المدرك في أصل المسألة؟ هو خبر عمار عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك، يعني وما سوى الذكي، مما يقع في البئر فأكبره الإنسان ينزح منه 70 دلوا. طبعا في وأقله العصفور ينزح منه دلوا في تكملة الخبر. الشاهد إذن فأكبره الإنسان ينزح منه 70 دلوا. فإذن هذه الرواية تدل على نزع